السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتيجة البحث في الوجه الخامس والأخير أنه من الناحية الفنية يرجع هذا الوجه من وجوه الجمع إلى الجمع العرفي، حيث عندنا ثلاث طوائف من الأخبار: طائفة تنفي البأس مطلقا، وطائفة تثبت البأس مطلقا، وطائفة وهي صحيحة ابن أبي يعفور تنفي البأس إذا رضيت المرأة. فحينئذ يكون حلال المشاكل هو هذه الطائفة الثالثة، حيث إن نسبتها إلى الطائفة المثبتة للبأس نسبة الخاص إلى العام، فتكون النتيجة النهائية في وطء المرأة في دبرها بأس إلا إذا رضيت. هذه وهذا الجمع لا يتأتى فيما يرتبط بالوجه الرابع وهو الحمل على الكراهة، وذلك لأن بعض الروايات التي دلت على أن المعصوم عليه السلام لا يفعله، وبعضها الدال على أنه أحب إلي أن لا تفعله، لو سلم دلالتها على الكراهة فهي في الواقع ليست مخصصة لأخبار الجواز، لأن المكروه أيضا جائز، فلم يلزم تقييد لأخبار الجواز كي تصبح أخص من أخبار الحرمة. ولكن في الوقت نفسه يصلح شاهد جمع خارجيا، وهذا إشكال على السيد الخوي، لتكون النتيجة النهائية والتي التزم بها أيضا السيد الخوئي في نهاية البحث أن الجواز مختص بصورة رضا المرأة. وفي صورة رضاها مع ذلك نفتي بالقراهة، لا لأجل الجمع العرفي كي يأتي الإشكال المتقدم للسيد الخوئي أن الجمع العرفي آيته أنه لو جمعا في كلام واحد لنرى تهافتا،
بل من باب وجود شاهد على الجمع. شاهد الجامع نحتاج إليه لرفع كون الجمع تبرعيا، والتقييد والتخصيص نحتاج إليه لجعل الجمع عرفيا. فبلحاظ التقييد برضا الزوجة الجمع عرفي، وبلحاظ الفتوى بالكراهة الجمع عليه شاهدا. وعلى هذا الأساس تبرر فتوى المشهور من أن هذا الفعل جائز ولكنه ماذا؟ مكروه. وجوازه يختص بصورة رضاه. هذا كله إذا قبلنا دلالة الروايات على الكراهة، فإنما يدعى دلالته على الكراهة عبارة عن روايتين. الأولى خبر علي بن الحكم، وهو خبر معتبر كما تقدم، الذي جاء في ذيله وأنت تفعل ذلك، قال لا إنا لا نفعل ذلك. والخبر الآخر ما رفعه البرقي عن ابن أبي يعفور، حيث جاء في ذيله بعد نفي البأس وما أحب أن تفعله. والمقصود من الكراهة هي الكراهة الاصطلاحية، أي الحكم التكليفي المولوي. مش هذا معنى الكراهة الاصطلاحية؟ أن تكون من الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا يؤثم، وإذا تركه يؤجر. مش هذا معنى الكراهة الاصطلاحية؟ بالنسبة للرواية الأولى المعتبرة، قد يقال غاية ما تدل عليه هو نفي اللياقة، وأن هذا الفعل غير لائق بمقام الإمامة، ولا ملازمة بين كون الفعل لا يليق بمقام الإمامة وبين كونه مكروها بالكراهة الاصطلاحية للغير. قد يكون مباحا بالإباحة الاصطلاحية، أي بالمعنى الأخص، ومع ذلك لا يليق بشأنهم، ما في ملازم. نعم، الحديث الثاني الذي قال فيه وما أحب أن تفعله، يعني هو جائز لكن أنا لا أحب أنت أن تفعله، هذا له وجه، لكن الرواية ماذا؟ مرفوعة وضعيفة السند. فكيفما كان الفتوى بالكراهة لمجرد الرواية المعتبرة التي تدل على عدم اللياقة بشأنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيه إشكال. اللهم إلا أن نأخذ ونعتمد على فتوى المشهور التي ترجع إلى أن فهمهم يقوي دلالة الرواية على الكراهة. يبقى الكلام فيما يذكر في بعض الرسائل العملية من تقييد الجواز بما إذا لم يستلزم أذاها، إذا لم يستلزم الأذية. يمكن أن يستند لهذا التقييد بدليلين. الدليل الأول رواية الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: هي لعبتك فلا تؤذها. فهل تصلح هذه الرواية للتقييد؟ حتى على تقديري تجاوز المشكلة السندية، لأن هذه الرواية ماذا؟ مرسلة عن بعض أصحابه، لا تدل على أن هذا البعض ثقة. فمع قطع النظر عن الإشكال السندي ذات الدلالة، هل تصلح لتقييد الجواز بعدم الأذية؟ الظاهر عرفا من هذه الرواية أن ذكر الأذية ليس في مقام الاشتراط، بل هذا أشبه ما يكون بقوله صلوات الله وسلامه عليه: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. يعني أن هذا المخلوق الحساس تعامل معه بلطف، وليس فيها دلالة على أن الجواز مشروط بعدم الأذية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لقائل أن يقول أننا لا نحتاج في هذا التقييد إلى رواية خاصة، وإنما يكفينا عمومات حرمة الأذية. فكل فعل فيه أذية للغير حتى لو كان في حد ذاته جائز في صورة وجود الأذية يحرم. فالأذية من العناوين الثانوية التي يكون دليلها حاكما على أدلة العناوين الأولية، فلا نحتاج إلى دليل حتى تقول هذه الرواية ضعيفة السند، ضعيفة الدلالة، لا. وهذا أيضا فيه نظر، على رأي من يقول بأن الوطأ في الدبر كما سوف يأتي من حقوق الزوج في الاستمتاع، الأمر مشكل، فيكون القبل فيكون الدبر كالقبل. المرأة العذراء في ليلة الأولى يوجد شيء من الأذي، فهل يلزم من ذلك أن نقول إذا جواز الدخول على البنت العذراء مشروط بماذا؟ بعدم الأذية. هذا كيف نوجهه؟ واضح الفكرة؟ هذا إذا قلنا أنه داخل في حق الاستمتاع. كيف؟
يوجهه بالخير الغالب
نعم. لا، هم لا يقبلون هذا الشيء لأن سوف يأتي. طبعا أنا لا أعتبره حق، ولكن على هذا المبنى. أما إذا قلنا أنه ليس من حقوق الزوج خصوصا بعد اشتراطه ماذا؟ رضاها. الحق لا يشترط في أخذه واستيفائه رضا المحقوق. فإذا قلنا بأنه ليس حقا للزوج واشترطنا في ممارسته رضا الزوجة، إذا رجعت الأذية إلى ما يصدق عليه أذية النفس المحرمة فلا يحق للزوجة أن تأذن في ذلك. حينئذ يكون محرما فعله على الزوج وليس من حق الزوجة أن تأذن به. أما إذا رجع إلى نوع من الأذية التي ترتبط بحق الشخص في تحملها فيغني عن اشتراط الأذية اشتراط الإذن، وهذا هو الصحيح. التفتنا؟ يعني مرة خلينا نشوف نوع الأذية. مرة هذه الأذية التي أصلا ليس من حق النفس، ليس من حق الإنسان أن يوقع نفسه فيها، فلا معنى لإذنها، واشترطنا في الجواز ماذا؟ الإذن، فهذا لا يجوز وتشمله عمومات حرمة الأذية. أما إذا كان لا من الأذية المتعارفة في مثل هذه الموارد الآن والله واحد يريد أن يقارب زوجته في يوم برد قارس مثلا وفي الموضع المعتاد، وهذا يسبب لها نوع من الإزعاج والأذية. خب هذا إذا رضيت أن تتحمل ذلك ما في مشكلة. فإذا في مرتبة من مراتب الأذية خب لها أن تتحملها، فيغني عنها اشتراط الإذن. واضح الفكرة؟ فإذا إذا كان من النوع الذي لا يجوز إيقاعه على النفس فليس لها أن تأذن، فتكون الحرمة من المتحققة بانتفاء الشرط، شرط الجواز. وإذا كانت من الأذية التي يمكن للإنسان أن يتحملها ويجوز له ذلك فيغني عنها اشتراط الإذن. فالنتيجة النهائية التي نذهب إليها هو الجواز مع إذنها، ولكن في الوقت نفسه على المأموم أن يقتدي بإمامه ويتقرب إليه بعدم الاقتراب مما لا يليق بإمامه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا تم الكلام في المسألة الأولى. يعني آسفين. نعم مولانا.
مولانا بالنسبة لروايات التحريم، إذا رفعنا ابن عمنا بخصوصية سندية أو شيء، لا تولد القول بالقراءة بناء على التسامح أو شيء؟
خب هذا بناء على هذا المبنى. نعم، أو يعني يوجد طريق، ثلاث طرق حتى نفتي بماذا؟ بالكراهة. الطريق الأول أن نفهم من الروايات الكراهة. الطريق الثاني أن نصحح هذه الروايات سندا ودلالة. الطريق الثاني نقول من باب التسامح في أدلة السنن. الطريق الثالث نقول ضعيفة دلالة لكن عمل المشهور بالدلالة يجبرها. قلت أن هذا يتوقف على هذه الأمور الثلاثة. نعم، والمبنى لا نقول لا بقاعدة التسامح في أدلة السنن، اتفقنا. وعمل المشهور لا نرى أنه يجبر الدلالة، وإنما لا أريد أن أبحث مبنائيا، اتفقنا. المسألة الثانية، قال رحمه الله: قد مر في باب الحيض الإشكال في وطئ الحائض دبرا، وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض. تقدم في المسألة السابقة في بدايتها ونفينا الملازمة بين الجواز في حال الطهر والجواز في حال القرء، لأنه في حال الحيض والقرء يوجد شيء إضافي وهو الأمر بالاعتزال. في الحالات العادية لا يوجد أمر بالاعتزال، فلو انتهينا في الحالات ورجحنا روايات الجواز في حال الحيض يوجد أمر في الآية بالاعتزال. مبنى المسألة لا نريد أن نخوض فيها تفصيليا، هذه بحثها في كتاب الطهارة. مبنى المسألة هو أن الأمر بالاعتزال والنهي عن الاقتراب هل هو حيثي أم مطلق؟ من يرى أنه حيثي، أي من حيث موضع الدم، يعني اعتزلوهن وين؟ في موضع الدم. فحينئذ أدلة الجواز العامة تشمل، بل الأدلة التي دلت على جواز الاستمتاع بالحائض حتى ما بين السرة والركبة على كراهة تشمله. هذا إذا قلنا أن الأمر بالاعتزال ماذا؟ حيثي. أما إذا قلنا إن الأمر بالاعتزال مطلق فتجويز شيء بحاجة إلى دليل، فالدليل لا بد أن يدل على الجواز في حالة الحيض، ولا تكفي الأدلة العامة. فلو ورد جواز التفخيض في حال الحيض نخرج ذلك عن عموم الأمر بالاعتزال، فلا بد حينئذ أن ترد رواية خاصة تجوز الوطئ في الدبر في حال الحيض كي نخصص الأمر بالاعتزال. التفتنا؟ والصحيح عندنا والتحقيق التفصيلي في محله هو أن الأمر بالاعتزال حيثي وليس مطلق. ويساعد على ذلك الروايات التي جاء في بعضها تحليل ما عدا القبل أو ما عدا الدم أو ما عدا الموضع كما في بعض الروايات، فحينئذ أيضا لا فرق في إتيان النساء في أعجازهن بين حالة الطهر وحالة القور. وبهذا تم الكلام في المسألة الثانية، والحمد لله رب العالمين. كيف بدي نزل منزلة؟ الله ينبغي أنا بدي نزله الشارع لابد أن ينزله.
العدل بين الزوجتين كان الاعتزال موجود بطل فيه عند الاتجارة والكلام.
الاعتزال يعني الاعتزال الجنسي لا الاعتزال في المضاجعة.
قلنا بالاعتزال مطلقا.
لا هو الاعتزال الجنسي مطلقا يعني الاستمتاع، تفهمنا؟ إذا قلت هذا طبعا لا نقول به. واحد لكن ما تمسك بقاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر لا تثبت الحرمة، يعني وإنما قاعدة لا ضرر تدل على أن الله لم يشرع حكما ضرريا، لا أنه في مورد الضرر حرام، اتفقنا؟ لأن لسان القاعدة لسان النفي. واضح. أي. بخلاف مثلا لو جاء دليل يدل مباشرة على حرمة الأذية. عليكم السلام.
ليس كل أذى محرم، صحيح؟
أي نعم.